ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله الذي من علينا بالإسلام وهدانا للإيمان وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وهدى وتقى، واجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. أيها الإخوة الكرام، هذه الجلسة تأملات في قول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وهذا جزء من آية جاءت في سورة لقمان ضمن الوصايا التي أوصى بها لقمان الحكيم لابنه، أوصاه بجملة من الوصايا العظيمة التي تعد منهجا تربويا لكل أب وأم في تربية أولادهم. نقف مع الوصية الأولى التي هي أعظم الوصايا وأفضلها، وهي الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله تعالى والبعد عن الشرك ووسائله. قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وسمى الله تعالى الشرك بأنه ظلم، والأصل في الظلم أنه وضع الشيء في غير موضعه، والشرك هو وضع العبادة في غير موضعها، لأن العبادة الخالصة لا تكون إلا لله تعالى، لا يستحقها أحد من الخلق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا سائر البشر ولا المخلوقات، فهي لله تعالى حق أعظم له سبحانه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل ذكره: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وسمى الله تعالى الشرك بأنه ظلم. ولما نزل قوله تعالى في سورة الأنعام في قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: وأينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس هذا الظلم الذي تعنون، إنما الظلم هو الشرك. وتلا قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. الشرك هو أعظم الذنوب وأعظم المعاصي وأعظم المنكرات. وصف الله تعالى من أشرك بأنه قد افترى على ربه ظلما. قال سبحانه: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وسمى من أشرك معه في عبادته أنه قد وقع في الضلال البعيد. قال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وحينما حكم الله تعالى على من مات من الشرك سماهم ظالمين. قال جل ذكره: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والظلم كما يذكر العلماء ثلاثة أنواع: النوع الأول وهو الشرك الذي تقدم ذكره، وهو أعظم الظلم وأشد الظلم وأعظم المنكرات. والنوع الثاني من الظلم هو ظلم الإنسان لنفسه بالمعاصي وارتكاب السيئات. والنوع الثالث وهو ظلم الإنسان لغيره من الناس بأكل أموالهم بالباطل أو الاعتداء عليهم أو غيبتهم أو النميمة عليهم أو نحو ذلك، فهذا كله من الظلم. فالنوع الأول إذا مات صاحبه على الظلم على الشرك فهو في النار كما حكم الله تعالى عليه. وأما الذي يظلم نفسه بالمعاصي والسيئات فإنه داخل تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. والنوع الثالث وهو فيه الاقتصاص ممن ظلمهم إذا لم يرد الحقوق إلى أهلها. الشرك هو أعظم الظلم، ولذلك فإن الذين عبدوا الأصنام والأوثان من دون الله قد جاء في القرآن بيان خطائهم ومصيرهم. والأنبياء عليهم السلام ما بعثوا إلا لإقامة التوحيد وإخلاص العبادة لله والتحذير من الشرك وأنواعه ووسائله. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. فالمشركون والذين عبدوا غير الله جعلوا لله نداً في عبادته، وساووا ربهم بالمخلوق كما قال الله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال تعالى: أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يعدلون مع الله غيره من المخلوقات: الضعيف، المسكين، العاجز الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، كيف يعبد من دون الله؟ إن هذا غاية الجهل والضلال. فالله جل وعلا هو المستحق للعبادة وهو المتصرف في هذا الكون. فلو أن إنسانا مثلا صلى وزكى وصام وحج وأفرد الله تعالى بالعبادة، ثم هو يشرك مع الله تعالى في عبادته بأن يذبح لمخلوق أو يستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا لا يقبل منه عمله ولو عمل هذه الأعمال، لأنه وقع في الشرك الأكبر الذي حذر الله تعالى منه، فلا تنفعه أعماله. ولذلك قال تعالى: ولو أشركوا، وهذه جاءت في سياق الحديث عن الأنبياء، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى عن الكفار الذين عملوا أعمالا حسنة في حياتهم، قال تعالى عنهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن الواجب على كل مسلم أن يخلص العبادة لله تعالى وألا يقدح في جانب التوحيد بثلاثة أمور: إما بالشرك أو بالمعاصي أو بالبدع. فإذا وقع في الشرك أو في المعاصي أو في البدع نقص توحيده وضعف توحيده وضعف إيمانه. فينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه في إخلاص العبادة لله تعالى، ويحفظ نفسه من أنواع الشرك، من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر، لأن الذين أشركوا مع الله غيره سوف يتبرؤون يوم القيامة ممن عبدوهم. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن أضل أي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله. وقال سبحانه: وإذا حشر الناس، أي يوم القيامة، كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين يتبرؤون منهم لأنهم عرفوا الحقيقة. ويقول تعالى عن الكفار الذين عبدوا غير الله وأشركوا معه غيره: إذا دخلوا النار قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة، أي عودة إلى الدنيا، فنكون من المؤمنين. رد الله عليهم بقوله: ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وما وقع في العالم من بلاء وشر وفتنة وقحط وجدب وصراع وقتل إلا بسبب الوقوع في الشرك والبعد عن توحيد الله جل وعلا. فالشرك هو سبب الفساد في الأرض، لأن الله تعالى قد أصلح الأرض بماذا؟ أصلحها بالتوحيد وإخلاص العبادة لله. فمن خالف التوحيد وعبد غير الله وذهب يتوسل بالقبور والأضرحة وطاف على القبور ودعا غير الله واستغاث بغير الله ونذر غير الله وذبح لغير الله، وقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لصاحبه إذا مات عليه. وهذه وصية عظيمة أوصى بها لقمان ابنه الصغير على أن يؤسسه على التوحيد الخالص لله تعالى. قال: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. لا تشرك مع الله تعالى في عبادته، ولا في حكمه، ولا في أمره، ولا في شرعه. فمن أشرك مع الله أحدا في العبادة أو في الحكم أو في القوة والقدرة أو في الأمر فقد أشرك مع الله تعالى غيره، وهذا من أشد أنواع المعاصي وأعظمها. ولذلك فإن ما يقع في أمة الإسلام اليوم من الاعتداء فيما بينهم ومن تسلط الأعداء عليهم وحصول الفتن بينهم، سبب ذلك البعد عن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والوقوع في الشرك وصرف العبادة لغير الله تعالى. إن المسلم ليتأسى ويتأسف حينما يرى أحد المسلمين يطوف بقبور الأموات أو يتوسل بأحد من الأموات أو يستغيث بالأموات يطلب منهم جلب النفع ودفع الضر وشفاء المريض وقضاء الحوائج، كل ذلك من المنكرات العظيمة التي أرسل الرسل من أجل إبطالها وأنزل الله الكتب لأجل إنكارها وردها. فإخلاص العبادة أمر عظيم، الإنسان يجاهد نفسه وألا يصرف شيئا من أنواع العبادة التي لا يستحقها إلا الله جل وعلا، فيجاهد نفسه فيها. وأغلب ما جاء في القرآن الكريم مسألة عبادة الدعاء التي صرفت لغير الله، ولذلك تكررت الآيات الكريمات عن تأكيد الدعاء لله جل وعز وأنه ليس لغيره، حتى قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير، والقطمير هو الشيء الملفوف على النواة التي داخل التمر، هذا الشيء الشفاف الخفيف لا يستطيعون منعه ولا خلقه. لا يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وأختم بمثال ذكره الله تعالى في القرآن ليبطل فيه أولئك الذين يدعون غير الله. ما ظنكم لو أن إنسانا وقف على شاطئ نهر وقد اشتد ظمأه وأحرق الظمأ كبده، فوقف على شاطئ نهر وقال يا ماء أنا عطشت فتعال فاسقني، أيسقيه هذا الماء؟ لا يأتيه هذا الماء. قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. مثل ربنا وقال إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذه عقوبة الشرك، وهذا صنيع المشرك الذي يشرك مع الله تعالى. تأمل رعاك الله أن إنسانا قد اشتد ظمأه وحرق الظمأ كبده ووقف على شاطئ النهر ودعاه بلسانه وقال يا ماء أسقني ويا بحر أسقني فإني عطشان، أيسقيه هذا الماء؟ بل سيشتد ظمأه عليه. فالدعاء لا يكون إلا لله. وفي القرآن الكريم جاء التأكيد والتكرير على قضية الدعاء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن دعا غير الله وقع في الشرك ولا ينفعه عمله من صلاة وصدقة وزكاة وصيام وتسبيح، لأنه أحبط هذه الأعمال بهذا الشرك. فنسأل الله تعالى أن يبقينا على التوحيد ويميتنا على التوحيد. وإننا لنشكر الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله تعالى بها علينا في بلادنا، أن طهرها من الشرك ومن القبور التي تعبد ومن الأضرحة التي تزار ومن الكنائس والطقوس، فجعلها بلدا طاهرة خالية من الشرك. وهذا فضل من الله وتعالى، نعمة علينا في هذه البلاد. فدفع الله تعالى عنا الفتن والصراعات، وهذا من فضائل التوحيد. ويقول إبراهيم التيمي لا يأمن الإنسان على نفسه بعد دعاء إبراهيم إمام الموحدين الذي قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فاللهم اجنبنا وأبناءنا عن عبادة غيرك يا رب. اللهم ثبتنا على الدين حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على الإسلام وعلى التوحيد وعلى السنة حتى نلقاك. اللهم طهر قلوبنا من الشرك ووسائله، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.